الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم ساعة إجابة، للرد على الأسئلة الواردة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى، من إعداد وتقديم الشيخ خالد حمودة عفى الله عنه. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله ضمن لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء 68 الموافق لليلة الجمعة 22 من شهر شعبان سنة 38 و400 وألف، وهو آخر لقاء في هذا الموسم بتيسير الله عز وجل وعونه. نسأل الله جل وعلا أن يجعله وسائر لقاءات شيخنا وكلماته وتوجيهاته نافعة مباركة إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نشهد الله على حبكم في الله، وبخصوص قدوم شهر رمضان المبارك، نود منكم لو تكرمتم بنصائح في استغلال هذا الشهر المبارك والتوفيق بين كثرة العبادة وقراءة القرآن من جهة، وبين حفظ القرآن وطلب العلم من جهة أخرى، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله وحده تتم الصالحات، أن وفقنا في هذه اللقاءات الطيبة النافعة بإذن الله مع إخواننا عبر إذاعتنا التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولإخواننا جميعا فيها، وأن يجعلها سببا من أسباب الخير، وسيلة من وسائل نشر العلم الصحيح والسنة المباركة، هذه السنة التي هي سبيل نجاتنا في هذه الحياة الدنيا، والتي هي سبيل فوزنا يوم القيامة بين يدي ربنا جل في علاه. وهذا كما ذكر أخي خالد آخر هذه اللقاءات لهذا العام والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا فيها لتبليغ هذه الرسالة، وما اتخذنا هذه الحصة لندعي أننا أهل فتوى أو أننا مرجع للفتوى في بلدنا هذا، أبدا، نحن نعود في فتاوينا إلى كبارنا وإلى علمائنا، وما نحن إلا واسطة خير بين إخواننا وبين هؤلاء الكبار الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمواتهم وأن يحفظ ويبارك في أحيائهم، وأن يجمعنا وإياهم على الحق المبين. أما عن أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، والذي استهله السائل بذكره لمحبته لنا، وهذه سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام، أمرنا فيها إذا أحب أحدنا أخاه فليخبره، لأن هذا يزيد في المودة والمحبة التي يجب أن تكون بين المسلمين. ونحن بدورنا نشهد الله جل وعلا على حبنا لإخواننا جميعا، لخاصتهم وعامتهم، ونجيب أخانا بما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام: أحبك الذي أحببتنا فيه. أما عن سؤاله، وهو سؤال مناسب للمقام لأنه متعلق بما سنستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أيام قلائل من هذا الموسم العظيم، موسم الخيرات والبركات. فيقول السائل: بما تنصحون أبناءكم في هذا المقام، وخاصة في قضية التوفيق بين التلاوة والحفظ والإكثار من العبادة والمواصلة في الطلب؟ نقول: وبالله التوفيق. أولا، نبشر إخواننا بما كان يبشر به نبينا عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام، يبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين حرصهم على الخير معلوم، وشدة اجتهادهم فيه لا تخفى على أحد ممن عرفهم وعرف قدرهم رضي الله تعالى عنهم. ولهذا كان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشرهم إذا بمقدم هذا الشهر قبل قدومه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي رواه النسائي وغيره بسند صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. مثل هذا التبشير الذي كان يبشر به نبينا عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة بعده وهم الصحابة، فيه إشارة لأمور عظيمة هي من فضائل هذا الشهر المبارك، مثل هذه العبادات ومثل هذه المواسم، المواسم العظيمة. ينبغي الاهتمام بها والاستعداد لها. هذا الاستعداد يكون سابقا لموعدها، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان تمهيدا لرمضان واستقبالا لرمضان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لشدة فرحه بمقدم هذا الموسم، وأهل الخير إذا فرحوا بالشيء أشركوا فيه غيرهم، أشركوا غيرهم في فرحتهم لأنهم يحبون الخير لهم ولغيرهم من إخوانهم. وهكذا أهل الصلاح في هذه الأمة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تيحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لهذا الشهر ويتهيأ لخيره، وبادر بتبشير إخوانه وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم لأجل هذه الغاية، حتى يشاركوه هذه الفرحة ويشاركوه هذا الخير بالاستعداد لموسم الخير. أتاكم شهر رمضان، وذكره باسمه، وهذا من فضائله. ورمضان لم يذكر باسمه شهر في كتاب الله تبارك وتعالى إلا هو، وهذا عده بعض أهل العلم أنه من فضائل رمضان، وهذا في قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هذا الشهر المبارك كذلك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنه مبارك، والمبارك من البركة، والبركة هي الخير العميم، لأن هذا الشهر جمع من الخير ما لا يوجد في غيره من الشهور. يكفي في خيره وبركته أن الله عز وجل اصطفاه دون سائر الشهور لأن يكون شهر القرآن، فأنزل الله عز وجل كتابه في هذا الشهر المبارك، وجعل الليلة التي أنزل فيها هي أكثر لياليه بركة وفضلا وخيرا، إن أنزلناه في ليلة مباركة، جعله الله تبارك وتعالى وخصه بركن من أركان هذا الدين، بركن من أركان هذا الدين. ولهذا قال بعده فرض الله عليكم صيامه. الصيام مشروع في دين الله جل وعلا، وهو على نوعين، صيام فرض وصيام نفل. والله عز وجل لم يفرض علينا صياما إلا صيام هذا الشهر، وقبل فرضيته فرض علينا صيام عاشوراء، ثم لما أنزل الله جل وعلا فرضية صيام هذا الشهر نسخ فرض صيام عاشوراء وبقي مستحبا لهذه الأمة. فضل تطوع نفل من نوافل الصيام، وفيه فضل عظيم عند الله جل وعلا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فرض الله عليكم صيامه، من بركته وخيراته أردف بعد ذلك قائلا: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، لما فيه من واسع الخيرات والبركات. بل إن الله تبارك وتعالى جعل من بين أبواب الجنة الثمانية بابا خصه للصائم، كما بشرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو باب الريان وتغلق فيه أبواب الجحيم، لأن أهل الشر والمعاصي الأصل أنهم يكفون في هذا الشهر، يكفون ويكفون شرهم على أنفسهم وشرهم على غيرهم. ومن أهل الشر بل ومن أشدهم شرا الشياطين الذين بفضل الله جل وعلا ومن فضل هذا الشهر أن الله تبارك وتعالى يغل مردتهم، أي يسلسلهم بالسلاسل، يقيدهم بالأصفاد، يغلون يربطون فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. مردتهم كبارهم وعتاتهم. وفيه قال عليه الصلاة والسلام زيادة في بيان بركته وخيره: وفيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر التي خصها الله عز وجل بهذا الشرف العظيم، بأن أنزل الله عز وجل فيها القرآن جملة واحدة من بيت العزة إلى السماء الدنيا كما جاءت بذلك الأخبار. هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها؟ لأن خيرها حميم عظيم، الذي يحرم خيرها هذا محروم ولا محروم أكثر منه، ولهذا قال فقد حرم، كأنه حرم الخير كله. ولهذا نصيحتي لأبنائي وإخواني، ونحن نستقبل هذه الأيام المباركات والليالي العظيمة، أن ندعو الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا لحسن استقباله بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل وإخلاص النية في كل أعمالنا، والصدق مع الله تبارك وتعالى في أقوالنا وأفعالنا، ونكثر من الدعاء أن يتقبل الله جل وعلا منا كما كان أهل الخير والصلاح من سلف هذه الأمة الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أن لا يقبل الله جل وعلا منهم. وإذا قبل الله عز وجل منا كنا من الفائزين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحسن طاعته وعبادته. وما ذكر السائل لا يوجد بينها، أي هذه الأعمال لا يوجد بينها تعارض أو معارضة، فبإمكان الصائم الحريص على وقته والمحسن في تنظيم وقته أن يجمع بين هذه الخيرات كلها، والتنويع في العبادات أفضل من غيره. وهذه من دروس رمضان، أن الله عز وجل يريد ويحب منا أن ننوع في عبادته وطاعته، حتى في الأذكار وحتى في الأدعية. ناهيك عن أنواع العبادات من صلاة وصيام وصدقة وتلاوة وما إلى ذلك من هذه الأمور. الصحابة جمعوا جل العبادات في هذا الشهر، حتى الجهاد في سبيل الله، والصيام يضعف البدن، إلا أنهم ما تركوا هذه الفضيلة وما تأخروا عن هذا العمل الصالح. وهذا الشهر من خصائصه أنه شهر النصر وشهر الفتح، الفتح المبين. فتح مكة كان في رمضان، وغزوة بدر الكبرى التي كان فيها النصر العظيم كانت في رمضان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا جميعا لمثل هذا، أي استغلال أوقاتنا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وتنظيم هذه الأوقات. وللإمام ابن القيم عليه رحمة الله كلام طيب في هذا المقام، والذي يسمي مثل هذا بفقه الأعمال، أن المسلم الواجب عليه أن يكون فقيها في هذا الأمر، يعرف ما يقدم ومتى يقدم وما يناسب كل حال وكل مقام وكل وقت وكل زمان وكل مكان. هذا يحتاج إلى شيء من الفقه بينه وبسط القول فيه علماؤنا وأئمتنا من هؤلاء. وإذا كان لابد مرجحا، يعني بين هذا، أن يرجح الأمور التي هي من خصائص هذا الشهر، أن يقدم القيام وأن يقدم التلاوة تبعا لما كان عليه السلف. كانوا إذا جاء شهر رمضان طووا كتبهم وأوراقهم وفتحوا المصاحف وتفرغوا للتلاوة، يتفرغ للتلاوة ويجعل من وقت تلاوته وقتا للمواصلة في حفظه أو مراجعة حفظه، هذا مناسب جدا. وقد يؤخر مثلا شغله بالطلب تأسيا بعلمائنا وأئمتنا الذين كانوا يوقفون مجالسهم، مجالس الحديث ومجالس الفقه، ويتفرغون لتلاوة كتاب الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا في هذا الشهر المبارك وفي غيره من الشهور والأيام. واستسمح على هذه الإطالة، تفضل والله أعلم.
جزاكم الله خيرا، بارك فيكم على هذه التوجيهات النافعة ونصائح طيبة. يقول السائل: أنا شاب من العاصمة صاحب محل تجاري، وأشغل عندي شاب من الجنوب، واتفقت معه على أن أوفر له المبيت دون الطعام. يقول: الآن صرت أطعمه، وبعد ذلك الطبيبة أمرت زوجتي المرضع بالإفطار في رمضان للتقوي على إرضاع الصبي المولود حديثا، فهل في إفطارها فدية لكونها مرضع، وهل إذا كان عليها فدية يجوز لي أن أطعمها إلى هذا الشاب الذي يعمل عندي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نهنئ أخانا هذا الشاب العاصمي على ما رزقه الله جل وعلا من هذا المولود، فقال نشد بنت ولا ولد، وسأل الله عز وجل أن يجعله أو أن يجعلها صالحا مباركا. كما ننصح أخانا بهذا الأجير الذي عنده الذي ترك الديار والأهل من الجنوب وجاء للعاصمة يريد الكسب الحلال، فالواجب على هذا الأخ أن يحسن إليه وأن يرعى شؤونه وأن يعوضه عن أهله ووالديه الذين تركهما وراءه طلبا للرزق والكسب الحلال. وما دام أنك تطعمه ولم يكن هذا من الشرط الذي كان بينك وبينه فهذا من فضل الله عليك، أن فتح لك بابا من أبواب الخير. وأي خير هذا؟ الخير الذي دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فأسأل الله جل وعلا أن نكون وإياك من هؤلاء. أما عن قضية إفطار الزوجة لأجل الإرضاء فهذه تدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحامل والمرضع تطعمان، بمعنى إذا عجزت عن الصيام تطعم عن كل يوم يعني مسكينا، والإطعام إما بإعداد الطعام وتقديمه لهذا المسكين يأكله، وإما بإخراجه كيلو ومئتي غرام من أنواع الطعام سواء كان دقيق أو قمح أو حبوب أو ما إلى ذلك. والشرط في الإطعام أن يكون للمسكين، والمسكين هو الذي لا يجد قوت يومه كما قال الفقهاء. وهذا الأجير عندك هذا أجير يجد قوت يومه ويملكها، ولهذا الواجب أن تخرج هذه الفدية أو هذا الطعام لغيره ممن لا يجد يعني قوت يومه أو أجر أو قيمة هذا القوت، وتبقي على نفسك هذا الباب من أبواب الخير أنك تطعمه تفضلا لا وجوبا، وفي هذا الفضل خير عظيم الله جل وعلا تفضل به عليك، فلا ترده ولا تحرم نفسك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أسألكم الله.
آمين.
يقول أحسن الله إلى الشيخ وحفظ مهجته.
آمين.
أجرى طبيب خاص لوالدتي شفاه الله عملية جراحية وأخطأ فيها، نتيجة لخطئه أجريت لها 4 عمليات 3 منها بمبلغ معين، علما أن صاحب الخطأ قبض مالا قبل إجراء العملية. والسؤال، هل على المخطئ الضمان وهل يجوز لي التفاهم معه دون لجوء إلى القضاء؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ينبغي أن نعلم أن هذا الدين جاء لتحديد وبيان مسؤوليات الناس، وأن كل إنسان مسؤول عن عمله كيفما كان، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومسؤولية الطبيب عند الله عظيمة، مسؤولية الطبيب عند الله عظيمة. المريض يأتي الطبيب بهذه الثقة ويسلمه بدنه، وهذا الأصل أنه يجتهد لأجل إصلاحه، لأجل أن يكون سببا في معافاته، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان عالما بصنعته. ولهذا أجمع العلماء على أن الطبيب الجاهل ضامن، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما طبيب تطبب، أو من تطبب ولم يعلم منه طب قبل فهو ضامن. من تطبب يعني باشر الطب هذه المهنة وجلس للناس على أنه طبيبا، سواء فتح عيادة أو اشتغل في مستشفى أو ادعى لنفسه هذا وأصبح الناس يقصدونه لأجل هذا. مع الأسف الشديد الآن بدأت تظهر هذه المظاهر السيئة، يجي بحجة أنه لا أقول خبير، بل مجرد له دراية بشيء من الأعشاب الطبية أو ما يسمى الآن بالطب البديل، ويفتح له دكان ويبدأ يدير دعاية لنفسه، ثم يأتيه الناس من كل حدب وصوب، صلى الله عز وجل عفو العافية. وهذا لا شك ولا ريب، بل نقل أهل العلم إجماع العلماء على من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن. لا بد أن تكون طبيب تتعلم هذا العلم وهذه الصنعة، وبعد ذلك تمارس الطب. والطبيب أخطاؤه، قال أهل العلم، على نوعين: هناك الخطأ الطبي المقصود والذي في الغالب يكون على بسبب تقصير فاضح، يعني مثل هذا الأمر الذي أخطأ فيه، يعني لا يخطئ فيه مثله ممن هو على صفته، أي طبيب من الأطباء، والأطباء كلهم يتفقون على أن مثل هذا من المفروض لا يقع، ولكنه وقع، وهذا لتقصير من هذا الطبيب، وهذا لتقصير من هذا الطبيب. بعض الأطباء يمارس الطب ويمارس الجراحة في حال الإرهاق، كأن يكون في يوم يعني كثرت فيه العمليات، وهذا حتى في 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 شروط هذه المهنة، الطبيب له عدد معين من العمليات يجريها، ولا يجوز في حقه أن يتعدى هذا العدد، لأن هذا سيكون ممارسة في حال إرهاق، والممارسة في حال الإرهاق لا محالة تؤدي إلى الأخطاء، وقد تكون أخطاء فادحة وقد تكون أخطاء مميتة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الناس الواجب عليهم أن يعوا هذه الحقيقة، وننصح أطباءنا أن لا يجعلوا من هذا الجشع على الأموال في جنيها وتحصيلها من إخوانهم المرضى غاية تؤدي بهم إلى الوقوع في مثل هذه الزلات العظيمة التي ينبغي أن يتحملوا تبعاتها، وهم مسؤولون أمام الله قبل كل شيء وأمام الخلق عنها، ويحاسبون عليها ويضمنون ما أفسدوا منها. هذا واجب، هذا واجب. وقد تكون الأخطاء يعني من باب الخطأ البشري، من باب الخطأ البشري، وهذا الله جل وعلا لا يؤاخذ الناس عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا كان الخطأ من هذا القبيل يقع فيه حتى كبار الأطباء، كبار حذاق الأطباء، هذا إذا وقع نقول قدر الله ومن شاء فعل، أما غيره هذا هو الغالب اللي راه يقع، هذا هو الغالب، أخطاء طبية يعني لا ينبغي أن يتسامح فيها أو يعرض عنها، لأنه مثل هذه الأمور هي التي تركت هؤلاء أو طائفة من الأطباء غفر الله لنا ولهم يعني يتهاونون في مثل هذه الأمور ويستهينون بهذه الأمانة العظيمة، ولو وقعوا تحت طائلة العقوبات الرادعة لما فكر أحدهم أن يغامر بمثل تلك المغامرات. وهذه الأم بسبب خطأ طبي كلفها عمليات ثلاث كما قال ابنها بعد عمليتها الأولى الأصل. أنا الذي أنصح به هذا الأخ أن يعرض هذا على طبيب حاذق، على بروفيسور، وهذا البروفيسور يكون إنسان نزيه مؤمن يخاف الله، قل له فقط حتى أعرف حكم الله جل وعلا فيما صدر من هذا الطبيب. فإذا قال هذا الطبيب أن هذا خطأ طبي فادح ما ينبغي أن يقع لمثل هذا الطبيب، فهذا من نوع الخطأ الذي يضمن فيه هذا الطبيب على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولعلمائنا في هذا فتاوى كثيرة، الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، وحتى شيخنا الشيخ محمد علي فلكوس له فتوى في الخطأ الطبي، وكلها الحمد لله متفقة وغير مختلفة على هذا الأمر الذي ذكرت الآن. فإذا كان كذلك فهو ضامن، ضامن أولا لكل هذه الأمور التي أجريت، العمليات التي أجريت بعد عمليته هو الذي يدفع أجرها، والواجب عليه أن يرد ما دفع له ابتداء، لأنه أضر بالمريض وما أصلح حاله، فعلى ما يأخذ هذا المال لا يحل له، ويضمن لأبناء هذه المريضة ما تحملوه من تلك المصارف، ونحن نعلم قيمتها وارتفاع أسعارها، ولعل الله عز وجل أن يغفر له ويتجاوز عن سيئته في هذا الباب. ولا حرج عليك إذا كان الاتفاق بينك وبينه على أساس يضمن ما أفسد، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. وأما إذا أبى فلك كل الحق في أن ترفع ضده قضية قضائية، ولعل القضاء يقتص منه. وختاما نسأل الله جل وعلا أن يشفي هذه الأم وأن يعافيها. هذا والله تبارك وتعالى أعلم بالنسبة لهذه المسألة.
أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز ربط القرآن الذي يتلى في صلاة التراويح بصلاة العشاء؟ يعني يقرأ الإمام في صلاة العشاء ثم يواصل القراءة في التراويح من الموضع الذي توقف فيه في صلاة العشاء.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة أنا أعتقد أن سبب وقوع الناس فيها، أو بالأحرى أن سبب إحداث الناس فيها، يعود إلى اعتقادهم بالنسبة للختمة للقرآن في رمضان. يعني ربما البعض منهم يعتقد وجوب ذلك، وليس ثم كما قال الشيخ العثيمين ليس ثم دليل من كتابنا وسنة يدل على هذا الأمر، أن ختم القرآن في التراويح لازم أبدا. والإنسان يجتهد بقدر جهده واستطاعته وبحسب طاقته وطاقة المأمومين من خلفه، إذا وفقه الله وختم ختمة أو ختمتين أو أكثر، وكان هذا في مقدور الجميع فهذا شيء طيب. وإذا شاف أن الناس لا يقدرون حتى على ختمة واحدة ولا يقوون على القيام بجزء كل ليلة فيصلي بهم ما تيسر. وأنا بلغني أن أحدهم يختم القرآن في 3 أيام وأربع أيام، هذا اللي في السعودية. ويعني حتى العلماء أنكروا عليه هذا العمل، ونحن هذا واقعنا ونحن نعرف هذا الواقع. يعني الناس لا تقوى يعني مع أعمالها ووظائفها، هذا كيف يعني يقرأ ربع كل 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 ليلة؟ فهذا لا يمكن يعني. والناس إذا صلوا بعد قالوا لي أنه تكلم هو وقال أنا ما ألزمت أحدا، واللي يقوى يصلي معنا واللي لا يستطيع ينصرف. لكن ليش أنت تحرم الناس من هذا الخير ومن اتباع الهدي؟ اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي بالناس طاقتهم وأن لا تحرمهم. لا تصور في هذا القرية فيها إلا هذا المسجد، الناس ربما عاودوا يرجعوا للأمر الأول اللي كان قبل أن يجمع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابة على إمام واحد، يقول له يصلوا وحدهم وخلاص، يخلوا هذا تعرفهم وما يصلوا جهدهم. فهذا ما ينبغي، يعني مراعاة الناس ومراعاة حال المأمومين هذا أصل من الأصول. أصل من الأصول. الصلة هو أسسه نبينا عليه الصلاة. أفتان أنت يا معاذ؟ ولهذا العلماء قالوا أنه مثل هذا يعني القراءة في التراويح على حسب جهد الناس، والإمام يسدد أو الجهة المسؤولة في هذا الباب يسددون ويقاربون في هذا الأمر. وهذا الذي قال به الشيخ العثيمين، قال به الشيخ الفوزان كذلك وغيره. ولأجل هذا يريدون مثلا يريدون زعموا التخفيف، فيجعلون القراءة قراءة واحدة، يواصلون في القراءة العشاء والتراويح وحتى الوتر في الأخير كلها بقراءة متصلة. والناس كما قال الشيخ العثيمين قد يصلي العشاء ولا يصلي التراويح تلك الليلة أو ما إلى ذلك، فقد يحرم. إضافة إلى ذلك، والأصل فيه مثل هذه المسائل أن نسير فيها على أصل الاتباع، ولو كان خيرا لسبقون إليه. ومعلوم أن الصحابة ما فعلوا هذا، لا في العشاء مع التراويح، ولا في الفجر مع العشاء، ولا في الفجر متتابع كان بعض الأئمة يجعل قراءته متواصلة في صلاة الفجر حتى يختم القرآن كله. هذا ما عنده أصل في السنة. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ننصح إخواننا أن يتبعوا وأن لا يبتدعوا، وأن يقرأوا بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول أنا شاب أعمل بالقطاع الصحي وأعمل سائق سيارة إسعاف، مما يتوجب علي عند تحويل المريض من مستشفى إلى آخر أو من ولاية إلى أخرى أن يكون معي مرافق، ويكون في أغلب الأحيان ممرضة، مما يؤدي إلى الخلوة، وقد شاركت في مسابقات إدارية أخرى عسى أن أغير عملي، فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا المشكلة، مشكلة الاختلاط وما في من هذه المساوئ، لا شك ولا ريب أنها من الأمور التي عمت بها البلوى في بلاد المسلمين، وربما في البلاد العربية خاصة ما عدا بعض البلاد، والتي حتى هي في هذه الأيام المتأخرة لم تسلم مما يريد أعداء هذه الملة أن يلزموها به من الاختلاط، حتى أصبحنا نرى الموظفات في الإدارات وفي الفنادق والمطارات، وهذا رأيته هذا العام مع الأسف الشديد. ولكن هذا الانتشار وهذا العموم لا يغير من حكم الله جل وعلا شيء كما يظن بعض الناس وبعض مرضى القلوب وبعض المدافعين، مدافعين على الاختلاط، وهم ممن يزعم أنه من الدعاة إلى دين الله، يبرر للاختلاط ويجد المخارج بالتأويل والتلبيس والتدليس على الناس في هذا الموضوع. فمثل هذا لا يغير من حكم الله شيئا، والاختلاط محرم ويبقى كذلك. لما فيه من المفاسد التي لا ينكرها إلا مكابر، حتى أعداء الدين الذين دعوا قبل سنوات مضت إلى هذا الاختلاط أحسوا الآن بضرره، وأيقنوا أنهم كانوا على خطأ كبير، وبالتالي النصيحة لهذا الأخ أنه يغير عمله، يعني هذا موش اختلاط فقط، هذا اختلاط وخلوة، خاصة إذا يسافر مع الممرضة ما شاء الله تبارك الله، ومن ولاية إلى ولاية، والسفر قد يستغرق 5 ساعات، وقد يدركهم الليل أثناء الطريق، والظلمة وما أدراك ما شر الظلمة، فهذا حتى وإن كان هذه الممرضة أهلها أبوها أو زوجها أصيب بداء الفتنة، لا ينبغي لك أنت يا أخي أن تصاب بهذه الفتنة التي تفتح لك باب شر عظيم، فاجتهد لأن تغير عملك، واجتهد لأن تصرف هذا النوع من الأعمال، حاول مع المسؤولين، قال أنا ما تبعتوش معايا ممرضة، بعتوا معايا ممرض وانتهى الأمر، حاول ولا تعجز، ولعل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك وأن يوفقك للخير، ودع الله جل وعلا دائما وأبدا أن يكفيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاك الله خيرا. يقول: هل تمت كتابة السنة في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل وصلتنا جميع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المعلوم مما ذكره علماء الحديث أن عصر تدوين السنة إنما كان بعد الصحابة، ولم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نفرق بين جمع السنة وتدوين السنة. قد يكون بداية التدوين في زمنه، لأنه كان من الصحابة من كان يكتب الحديث عن رسول الله، هذا في بداية الأمر، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكتبوا عنه غير القرآن حتى لا يختلط، وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه، حتى لا يختلط القرآن مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بقي من الصحابة بعلم النبي عليه الصلاة والسلام من يكتب الحديث، كعبد الله بن عمر، أليس كذلك؟ وهذا الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حين قال: إلا أنه كان يكتب ولم أكن أكتب. أما تدوين السنة بالصورة التي عرفناها بعد ذلك ووصلتنا من هؤلاء بعد ذلك في المصنفاتهم، سواء ما كان منها من الجوامع أو المسانيد أو المعاجم أو السنن، فهذا أول من بدأه هو الإمام الزهري عليه رحمة الله، محمد بن مسلم، الذي يرجع إليه أو ترجع إليه الريادة في كتابة السنة، وبدأت كتابة السنة بجمع أحاديث أبواب معينة، مثلا يأتي إلى كتاب الأطعمة ويجمع ما فيه من الأحاديث. ثم بدأ يعني ظهر موطأ الإمام مالك وهو على شكل جامع، ثم بدأت الكتب تتتابع، مسند الإمام أحمد والصحيحين بعد ذلك، ثم السنن، وهكذا وهكذا. يعني جوابا على السؤال، إذا كان قصدك كتابة السنة في عهد رسول الله على الصورة التي نعرفها الآن، إنما هذا كان في عهد التابعين، في عهد الصحابة، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك كتابة بما سمعت أو بما ذكرت لك. ثم جوابا على الشطر الثاني من سؤالك والمتعلق بهل جمعت كل أحاديث رسول الله، كل ما تعلق بالتشريع جمع ولله الحمد والمن. يعني كل ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متعلق بالتشريع، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حفظوه ونقلوه للأمة وبأمانة عظيمة وبضبط تام، وبقي هذا الأمر يعني في متابعة من قبل هؤلاء، وما أصله وأسسه علماء الحديث في هذا الباب من هذا العلم الجليل حفظا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من خصوصيات هذه الأمة، وفيه العجب العجاب في واسع علمهم ودقة فهمهم واستنباطهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم غرف التبريد المستعملة لحفظ الخضر والفواكه، مثل شراء كمية من سلعة معينة في فصل كثرتها ثم حفظها في غرف التبريد إلى وقت نقصها في وقت آخر وإخراجها للسوق، مع العلم أن هذه السلعة تكون متوفرة في السوق طول مدة الحفظ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما يعرف بغرف التبريد واستعمالات الناس لهذه الغرف أو التجار لهذه الغرف على نوعين: هناك استعمال جائز فيه حفظ لهذه السلع، كأن تحفظ هذه السلع التي يخشى عليها التلف، والقصد من هذا الحفظ هو المحافظة عليها، المحافظة عليها، وليس القصد انتظار ارتفاع أسعارها. فإذا كان القصد كذلك، يعني تخزن رجاء ارتفاع أسعارها ولا تخرج ولا تباع حتى يتحقق هذا الأمر، فهذا من الاحتكار المحرم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المحتكر مخطئ. ولهذا لا يجوز ولا ينبغي للتاجر المسلم أن يضر إخوانه أو أن يضر المسلمين في سوقهم. أما إذا كان التخزين ليس لهذا القصد، بل هو يعني هناك بعض السلع تتلف إذا كانوا خاصة ما تعلق بالطعام، والاحتكار يكون في الطعام، يعني الأمور المتعلقة مثلا بعض الفواكه ولا بعض الأجبان ولا بعض الألبان، هذه إذا تركت من غير تبريد تفسد، وبالتالي تبرد وتخزن في هذه الغرف، غرف التبريد، حتى التمور يعني تتعرض للتلف. وأصحابها يخرجونها متى طلبها الزبائن، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. بعض الناس مثلا على ذكر التمور يخزنها في غرف التبريد ولا يخرجها إلا في رمضان، لما رجاء ارتفاع أسعار، يعني لأن في رمضان أسعارها تلتهب لحاجة ولكثرة حاجة الناس إلى التمر في رمضان، ها؟ وهذا خاضع لما يعرف في الاقتصاد لقانون العرض والطلب، كلما زاد العرض وكلما زاد الطلب وقل العرض ارتفع السعر، فهم يسيرون على هذا الأساس، وهذا الأساس مرفوض في الإسلام، لأن الإسلام جاء ليرحم الناس، يرحم الناس في كل شيء، حتى في معاملاتهم وفي بيعهم وشرائهم، ومن أضر بالمسلمين في أسواقهم فهذا آثم عند الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله جل وعلا.
حسابكم الله، انتهى الوقت، لكن ليتكم تفضلون بجواب عن هذا السؤال الأخير. يقول صاحبه: عندنا شريحة اتصال فيها أرقام الإخوة في المنطقة التي نسكن فيها، وإذا كانت جنازة في البلدة أرسلنا رسالة نصية لجميع الإخوة لإعلامه، فهل يعتبر هذا من النعي المنهي عنه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا تشكرون على هذه الفكرة، ولكن أنا أنصح إخواني في هذا الباب أن يجعلوا هذا الأمر، أن يجعلوا هذا الأمر عاما في أوجه الخير كلها. مثلا إذا كان فيهم واحد في القرية يحتاج إلى شيء، تكون هناك دعوة للتسابق في الخير، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبا لأصحابه في البذل والإنفاق في سبيل الله جل وعلا. وإذا كان هناك إخبار بموت أحد أهل القرية يخبرون بهذا، وهذا من باب الإخبار قال علماؤنا، وليس من باب النعي المحرم. النعي المحرم هو الذي يكون بتلك الوسائل التي يكون فيها التشبه بنعي أهل الجاهلية، في النعي من على مآذن المساجد أو في المساجد، والآن أصبح نعي في وسائل الاتصالات هذه، وليس القصد هو الإخبار. قبل أيام أحدهم يعني توفي، والناس يعني كلهم بلغوا بخبر وفاته، أبقى في وسائل الاتصال هذا، واحد في الفيسبوك في صفحته والثاني على تويتر وكذا وكذا وكذا. قلنا هذا مما نهى عنه العلماء، لأن الإخبار حصل ويحصل من غير هذا الأمر، من غير هذا الأمر، فما فائدته إلا التشبه بنعي الجاهلية. وبالتالي الواجب علينا أن نترك مثل هذا، وأن نكتفي بما كان عليه أو ما كان في حكم ما كان عليه الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلاصة الجواب أن هذا من باب الإخبار، فلا حرج بإذن الله جل وعلا، والله نسأل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وإلى لقاء متجدد في الموسم القادم بحول الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني وأبنائي جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ونعتذر لإخواننا وأخواتنا الذين ربما لم تصل أسئلتهم، أو ربما وصلت ولم نستطع الإجابة عليها، ولكننا نعدهم أنها محفوظة، وإذا تيسر الأمر للإجابة عليها في الموسم اللاحق ستكون هي المقدمة بإذن الله جل وعلا. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبارك فيكم وحفظكم، نسأل الله تعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. هي 68 ساعة مشحونة بالعلم الموروث عن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام، مؤيدة بفتاوى الأئمة الكبار، عامرة بالتوجيه والنصح، نابضة بالسنة والتوحيد، جعلها الله في ميزان حسناتكم ورفع بها درجاتكم. وجزى الله أيضا خيرا كل من أعان من إخواننا على البث والتسجيل والنشر وما يتبع ذلك وما يلحقه، فهم جميعا شركاء في الأجر. هذا آخر هذا اللقاء، وسنستأنف إن شاء الله في الموسم القادم، هو الموسم الرابع بعد رمضان إن شاء الله، على حسب برنامج يعلن عنه في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.